بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت 25 من شهر رمضان لسنة 439 للهجرة، الموافق 9 من حزيران لسنة 18 و2000 للميلاد، وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: نسيان ذا في الفرض يوجب القضاء. تفضل شيخ اسماعيل.
نسيان ذا في الفرض يوجب القضاء، كالسبك مما استاك أو تمضمض، والشك في الفجر أو الغروب، أو ابتلاع البلغم المغلوب، أو عامدا في النفل فطرا حرما ولو عليه بالطلاق أقسما.
الآن يتحدث عما يوجب القضاء، فيقول إن من نسي وارتكب واحدا من المفطرات من جماع ومني ومذي وأكل وشرب ووصول مائع للحلق أو المعدة فإنه يوجب القضاء. هنا نقف أمام سؤال حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن أبي هريرة: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فهل هذا الحديث يدل على أنه صح صومه الشرعي ولا قضاء عليه؟ بمعنى هل هذا الحديث مصرح بالقضاء وعدمه؟ من رأى أن الحديث على أن الصوم على المعنى الشرعي أي فليتم صومه، إذن صومه صحيح، ولكن الحديث محتمل بالنسبة للقضاء، وهو أن الحديث ساكت عن القضاء ولم يتعرض له، وأن كلمة صومه محتملة للمعنى اللغوي للصوم بمعنى أنه يمسك فليتم إمساكه، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك، أن الصوم قد بطل في الفريضة، وعلى من وعليكم السلام وعلى من أكل أو شرب ناسيا فإن عليه أن يبقى ممسكا، فحمل هنا الإمساك على اللغة والصوم على اللغة لا على الصوم الشرعي. وذهب إلى الاحتجاج بالإجماع على أن الشيء يفوت بفوات الركن، فإذا فات ركن الحج بطل الحج، وإذا فات ركن الصوم فات ركن الصوم، كما إذا فات ركن الصلاة في الفريضة فإن الصوم قد بطل كذلك في الفريضة. لذلك هذا الإجماع على هذا الأصل الشرعي، وهذا الإجماع المستفاد من مجموع نصوص الشريعة، يعني نحن أمام مجموع نصوص الشريعة التي تؤدي بنا إلى أن نحمل الصوم في الحديث من الصوم الشرعي وننتقل إلى التخصيص بالإيه؟ بالصوم بمعنى الإيه؟ الإمساك. لماذا؟ لأن الأصل في نصوص الشريعة التي تدل على بطلان الشيء بفوات ركنه كذلك تطبق هنا في الصوم. لذلك الأصل أن الشيء باق في الذمة، اليقين لا يزول بالشك، فكذلك هنا اليقين لا يزول بالشك، فالصوم مترتب في الذمة، ومع هذا الاحتمال فإن الذمة لا تبرأ إلا بإيه؟ إلا بالقضاء، فعليه أن يقضي، لأن الأصل القضاء في الناس وعدمه في بقية الأحكام الشرعية. الآن بالنسبة لهذا الحديث الشريف، ظن بعضهم أن الإمام مالك يقدم القياس على الخبر، ولكن في الحقيقة ليس مقدما للقياس على الخبر، بل هو عمل بالخبر فجعله في وجوب إتمام الإمساك وهو الصوم، ولكنه خصصه بالإجماع، ولكنه خصصه بالإجماع على أن الشيء يفوت بفوات ركنه وقاسه على الصلاة. طيب، حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان، نقول ارتفع عنه الإثم، ارتفع عنه الإثم، وهو في هذا الباب على أننا نقول أيضا ارتفع عنه الإثم، لأننا بعد ذلك سنقول بالنسبة لهذه الحالة التي ذكرها الإمام مالك في موضوع الصيام أنه عمل أيضا بحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان، وعمل بالقياس، وعمل بذات النص، وهو نص اللي هو من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. طيب الآن قاسه على الصلاة. طيب بالنسبة للمالكية، أنتم تقولون من أكل أو شرب ناسيا في صوم النافلة فإنه لا يفطر، فكيف قلتم إنه يقضي في الفريضة وقد أفطر، وتقولون له في النافلة لا تفطر وقد فات الركن، وكان الأصل أن تجروا على منوال واحد، فكما ينبغي أن تبطلوا عليه صومه في النافلة قياسا على إبطالكم صيامه في الفريضة. ذهب الإمام إلى أن القياس نفسه على الصلاة أن الصلاة قد تخففت في القيام في النوافل، ولما بني أمرها على التخفف مما هو ركن في الفريضة تخففنا كما تخففت الشريعة في ركن الصوم في النافلة. فكما تخففت الشريعة في ركن القيام في النافلة كذلك تخففنا هنا في ركن الصوم في صوم النافلة. إذن ما يمكن أن يأتي أيضا من نصوص تأمر بالقضاء فهي محمولة على صوم النافلة، على صوم النافلة. وسيأتي أيضا معنا بعض الأدلة في هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر حفصة وعائشة أن يفطرا، لكن إفطارهما كان متعمدا، كان إفطارهما متعمدا، فهذا دليل على أنه قد لزم ذمتيهما أن يعني أن يلتزم ما دخل على التزامه كما سيأتي في حينه. طيب الحديث الصحيح، المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، فكيف تلزمونه بالقضاء وتوجبون عليه الإتمام؟ نقول إن شاء صام، أي شرع في الصوم، ابتدأ الصوم، وليس إن شاء أنه أكمل الصوم. فلاحظ إن شاء صام، أي في الماضي ابتدأه، إذن هو إن شاء صام، أي إن شاء صام بالفعل الماضي أي ابتدأه، فهو أمير في الابتداء، أما في الدوام فهو عليه أن يلتزم. إذن يترتب على من يفطر خمسة أشياء: القضاء والإمساك والكفارة والإطعام وقطع التتابع، وقطع التتابع. الآن قال نسيان ذا في الفرض يوجب القضاء، يوجب القضاء، فهنا اختل الركن كما قلنا، وقد يختل الركن أيضا ولو بأي شيء من هذه الاختلالات، ولو صب في حلقه وهو نائم فقد أفطر، اختل الركن. هذا قياس، يعني لا يوجد في القياس أنك تسير مرة هنا ومرة هناك، هذا قياس مضطرد، أو جامع ناسيا، أو رفع النية نهارا، بمعنى أنه أثناء الصوم في النهار قال أنا الآن لن أصوم، رفع النية نهارا واستمر، أو رفعها ليلا ولكنه استمر رافعا إياها إلى أن طلع الصبح، وهذا سيأتينا أيضا في موضوع الكفارات. فلذلك الأكل شاك في الفجر، الأكل وهو شاك في الفجر، فمن شك أنه أكل بعد طلوع الصبح وبقي على شكه قضى يوما مكانه، قضى يوما مكانه. أو شك في الغروب، أو شك في الغروب وبقي على شكه، فعليه أن يقضي، فهذا لابد له من القضاء لاختلال الركن في الفرض مطلقا، سواء كان الاختلال عمدا أو سهوا أو غلبة أو جوازا للمسافر، ما إلى ذلك من الأشياء التي تعتبر من المفطرات بدخولها للحلق أو ببلوغها المعدة، كما هو في الجسم الصلبي إذا دخل إلى المعدة أو بلغ المعدة. طيب، أما ما يتعلق بالنذر المعين، كما لو نذر أن يصوب يوما بعينه فأفطر فيه للمرض مثلا، أو أفطرت المرأة للحيض والنفاس أو للإغماء والجنون فلا قضاء، يعني نذر أن يصوم اليوم الأول من شهر شعبان فصادف ذلك مرض أو حيض أو نفاس أو أغمي عليه إلى آخره من هذه الأعذار، فإنه لا يقضي النذر المعين. أما إذا أفطر للنسيان، يعني نسي فأكل وشرب، أو أخطأ في اليوم ظنه اليوم الأول من شوال وإذا به يعني اليوم الثاني، وإذا به اليوم الثاني، فهذا الذي يتعلق بالنذر المعين إن كان على أكل أو شرب على نحو الإكراه أو الخطأ في تعيين اليوم أو على وجه النسيان فإنه يجب عليه أن يقضيه. أما النذر المضمون يقابل النذر، يقابل إيه؟ النذر المعين، النذر المضمون لله علي صوم ثلاثة أيام، هذا نذر مضمون، فإذا أفطر فيه فعليه أن يقضيه، وإن أفطر لحيض أو أفطرت المرأة لحيض أو أفطر لمرض. في قوله كالسبق مما استاك أو تمضمض، حتى سبق رطوبة السواك لحلقه فإنها أيضا تفطر، حتى إذا تمضمض وبلغ الماء حلقه أيضا يفطر، حتى لو تمضمض. والشك في الفجر أو الغروب كما قلنا فهذا من المفطرات، إذا أكل أو شرب في هذا الوقت شاكا في أنه قد طلع الصبح أو أنه أكل يعني قبل الغروب فيجب عليه القضاء. في قوله أو ابتلاع البلغم المغلوب، هذا خلاف المعتمد، المعتمد أن ابتلاع البلغم لا يفطر لعسر الاحتراز منه، وما جرى عليه الناظم هنا قد تبع فيه خليل عند قول خليل في المفطرات، وبلغم أمكن طرحه مطلقا. المفطرات في صوم النافلة التي لا توجب القضاء، مثل أن يكون ناسيا أو غلبة أو مكرها. إذن المعيار في القضاء في النافلة، يعني النافلة قلنا مطلقا القضاء في اختلال الركن في الفريضة عليه القضاء مطلقا، موضوع ترتيب الكفارة شيء آخر، لكننا اتفقنا على أنه قد أفطر ويقضي، البحث في الكفارة له شأن مختلف سيأتي وقته، لكن الآن بدنا نتكلم عن الإفطار في النافلة. بالنسبة للإفطار في النافلة ضابط القضاء فيه هو العمد الحرام، هو إيه؟ العمد الحرام، ومعنى كلمة العمد يعني ليس ناسيا وليس مكرها، الحرام ليس لضرورة مرض ولا لعذر الحيض ولا للنفاس وأغلب أن ما أوجب الكفارة في نهار رمضان يوجب القضاء في النافلة. فلو أن أحدهم أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان متذكرا للشهر في الشهر أوجب عليه الكفارة في نهار رمضان، إذن أوجبنا عليه القضاء في النافلة. طيب من جمع أهله في نهار رمضان في نهار صوم النافلة متعمدا ماذا يجب عليه في رمضان؟ القضاء مع الكفارة. أوجب الكفارة في نهار رمضان فإنه يجب القضاء في النافلة، وهذا أغلبي ولا يضطرب. ثم قال ولا قضى في غالب من مدي. نكمل إن شاء الله تعالى. هناك في آخر البيت السابق في قوله ولو عليه بالطلاق أقسم، أي لو أن أحدا أقسم عليه في صومه النافلة أن يفطر فلا يجيبه إلى قسمه، فلا يجيبه إلا إلى قسمه، وإنما يجيبه إذا كان يعني الوالدان شفقة على ولدهما، فإذا أقسم عليه أن يفطر فيفطر، أو للشيخ المربي الذي يعني يعلمه أمر دينه فرأى أن مصلحة في إفطاره. إذن نأتي الآن إلى قوله ولا قضى في غالب. فضل الشيخ إسماعيل.
ولا قضى في غالب من مذهي أو قيء أو من ملغم أو منوي، ولا ذباب غبرة الطريق أو صاني الجبسي أو الدقيق.
يعني هذا بيان مما لا قضاء فيه وخرج من هذا الإنسان غلبة، كأن يخرج منه المذي أو القيء أو البلغم أو المني، فهذه لا قضاء فيها، ولا كذلك قضاء في غبرة الطريق ودخان عوادم السيارات، ولا كذلك في الذباب لو أنه دخل في حلقه، ولا يفطر من كانت صناعته تتعلق بالجبس والدقيق. الجبس اللي هو الآن الناس الذين يعملون في البناء ستجد أن في حلقه شيء من الرمل، أو الإسمنت، كذلك الذي يصنع الخبز مثلا والدقيق ويعالج هذه الصناعات، فهذا أمر غالب عليه، لذلك لا يدخل في موضوع المفطرة. فبالنسبة لما يتعلق بخروج القيء غلبة لا يفطر، أما إذا قاء متعمدا فقد أفطر، وكذلك كما قلنا في اللي هو المتعامل بالدقيق قد يكيله قد يزنه، أو الحقن من الإحليل كما سبق وذكرنا سابقا ولو بمائع فإنه لا يصل عادة للمعدة، أو ما يتعلق بدهن الجائفة اللي هي الجرح اللي في البطن، أو الجرح الذي يعني يصل إلى الجوف، فهذا دهنه لا يوجب القضاء وصومه صحيح لأنه لا يصل لمحل الأكل والشرب، إذ لو وصل إلى محل الأكل والشرب فربما يكون هذا سببا لوفاة الإنسان. هذا بالنسبة لما لا يفطر. ثم انتقل يتحدث عن ما يوجب الكفارة، فضل الخصمين.
وخمسة في عمدها تكفر إلا بتأويل قريب يعذر، في رمضان قط باختيار، فرفعه النية بالنهار، أو أكلا أو شربا بفم عمدا، أو من جماع أو مني قصدا، وهي على التخيير إما أدى 60 مسكينا لكل مدة، أو صام شهرين ولا أن نسقى، أو مؤمنا لقد سليما اعتقى.
طيب، ما يوجب الكفارة في قوله وفي عده لخمسة أمور توجب هذه الكفارة، وهي أن معيارها في التكفير أن الأكل والشرب أو الجماع يكون عمدا وبتأويل بعيد، يعني في العمد زائد رمضان زائد تأويل بعيد، يعني لا عذر له فيه. ومرجع ذلك إلى ما يرويه الإمام مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فقال لا أجد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر، فقال خذ هذا فتصدق به، فقال خذ هذا فتصدق به، فقال يا رسول الله ما أجد أحوج مني، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال كله. لاحظ أن النص هنا أن رجلا أفطر، وهذا يشمل الإفطار بجميع المفطرات ولا يختص بالجماع فقط، فقوله أفطر معناه أنه رتب هذه الكفارة على الفطر وليست على خصوص الجماع، وهذا من التعليل بالمشتق وبما ترتب عليه من حكم على وصف، فإذا ترتب الحكم على ذلك الوصف فإننا نعلق الحكم بأوصافه وليس بخصوص ما ورد على سببه، وليس بخصوص ما ورد على سببه. فالرجل قد جامع، لكن حديث أبي هريرة يقول أن رجلا أفطر، إذا علل الحكم بهذا الوصف، فيكون الحكم بهذه الكفارة على سبيل التخيير على من ترتب عليه هذا الوصف وهو الإفطار. فالفطر هو يعني متعمدا يكون بأكل وشرب أو جماع أو بخروج المني منه، فهذه يقع بجميعها الفطر ويقع فيها جميع الإفساد الصومي. فالآن لم يسمي أبو هريرة الجماع في الحديث، ليس أنه أن رجلا جامع، بل قال أن رجلا أفطر، وهنا علل الحكم بالكفارة على وصف الانتهاك، على وصف الانتهاك بناء على أن علة الكفارة الانتهاك، فالصائم الذي أكل أو شرب ناسيا ليس منتهكا، أما الذي أكل أو شرب في الفريضة في فريضة رمضان، يعني في نهار رمضان ليس في قضاء رمضان، يعني من أكل أو شرب متعمدا أو جامع وهو يقضي أيام رمضان فهذا لا كفارة عليه. إذن الكفارة في الانتهاك بخصوص رمضان، وأنها في نهار رمضان، وأن يكون فيه التعمد، وأن يكون تأويله بعيدا، يعني ليس مستندا إلى سبب موجود، يعني نريد أن نحدد الانتهاك. إذن الانتهاك يكون في من لم يستند إلى أمر موجود، سنأتي بالأمثلة إن شاء الله تعالى. بناء على أصول الشريعة فإنها عذرت الإنسان إذا كان ناسيا أو أخطأ أو تأول تأولا مقبولا، يعني تأول تأولا مقبولا، يعني الإنسان قبل قوله بهذا التأويل، قبل قوله بهذا التأويل. إذن ضوابط إيجاب الكفارة تكون في من خرج من صومه على وجه الهتك، يعني اللي هو هتك الحرمة ممن يعتقد هذا الوجوب فخرج بذلك الناس، وعلى وجه الهتك نقول إن الناس ليس هاتكا لنهار رمضان. أما المتأول سنقسمه إلى قريب وإلى بعيد كما سيأتي بالأمثلة. إذن الكفارة واجبة خصوصا في شهر رمضان فقط دون غيره إن أفطر فيه. وقلنا إن انتهاك الحرمة أي ليس مباليا بأن تعمد الفطر اختيارا أو بتأويل بعيد أو بتأويل بعيد. فعندما نقول إن الشريعة قد عفت عن المريض وأكل المريض وشرب عامدا، فهذا لأن الشريعة قد عفت عنه ولا يتناسب مع عقوبات الكفارة. هذا إذن في قوله في رمضان قط باختياري، أي أنه يكون قد اختار الفطرة واختاره في نهار رمضان من غير عذر، من غير عذر. قال فرفعه النية بالنهار، يعني أثناء نهار رمضان رفع نيته. ونحن نقول إن النية ركن، إن النية ركن. إذن ستلاحظ أن ما يتعلق بالهتك إما هو متعلق بالنية أو متعلق بالترك اللي هو ترك المفطرات، لأن هذين هما ركنا الصيام. فمن رفع نيته فقد هدم الصوم لهدم الركن، فقد هدم الصوم لهدم الركن. فأما من أفطر بنسيان فليس هادما للركن بقوله فرفعه النية بالنهار، هذا مما يوجب الكفارة الكبرى وهي إطعام 60 مسكينا أو عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. قال أو أكلنا وشربا بفم عمدا، بمعنى أنه يأكل ويشرب أو من جماع. بمعنى الجماع اللي هو معروف الجماع الذي يوجب الغسل وهو إدخال قدر الحشفة، فهذا مما يوجب الكفارة الكبرى وإن لم ينزل، وإن لم ينزل أو مني قصدا. لاحظوا لما قال هنا أو أكلا أو شربا بفم، أي بخصوص الفم. أما لو أنه تعمد إدخال شيء في أنفه أو من أذنه فوصل إلى حلقه فلا كفارة، بل يجب القضاء فقط، لأن الانتهاك والترفه يكون بالفم وليس بالأذن. أو مني قصد اللي هو أنزل فاستمنى، وهذا الاستمناء أو استمنى بإدامة الفكر، أو استمنى بإدامة الفكر ويعلم أنه إذا أدام فكره أنزل، يعلم ذلك من عادته أنه يحصل له عادة. ولما نقول له عادة يختلف عن دائما، يعني لو قال إن له عادة يحدث معه مثلا 5 مرات ومرة لا يحدث، هذا عادة. لكن دائما أنه كلما فكر أنزل، لا، نحن نقول عادته، بمعنى من كان من عادته أنه إذا تفكر أنزل، فهذا عليه القضاء مع الكفارة في المني لا في المذي. المذي لا يوجب الكفارة ولو أنه كان بفكر أو أدامه. لذلك تعمد هذا التفكر حتى أنزل فإن هذا مما يوجب الكفارة، هذا مما يوجب كفارة. أما إذا لم يكن عادة له، بمعنى أن الإنزال لم يكن من عادته، فعندئذ نقول وحصل منه التفكر فأمنى فلا كفارة عند إذن، فلا كفارة عند إذن. إذن هذا كله تعمد مع اللي هو تعمد الفطر بالأكل أو بالشرب أو بالجماع أو بالمني، هذا متعمد. الآن بخلاف موضوع التأويل، الآن موضوع التأويل مما يجب فيه الكفارة أيضا في موضوع تعمد القيء. من تعمد القيء ثم دخل شيء من القيء إلى جوفه ولو غلبة، ولو غلبة، ففيه القضاء الكفارة. الآن التأويل البعيد، يعني هو التبس عليه أمر، إذا التبس عليه أمر ويلتمس له العذر، يعني في أشياء لا يعذر فيها الإنسان، يعني لو أن الإنسان سلم من صلاته أثناء الركوع، أما هذا العذر هذا لا يحصل أبدا، أو سلم أثناء السجود، يعني ليس كل نسيان هو عذر، ليس كل نسيان هو عذر. لذلك الآن بده يتكلم عن أصحاب التأويل البعيد الذين لا يقبل عذرهم في رفع الكفارة عنهم، بل يؤمرون بالقضاء ويؤمرون كذلك بالكفارة. مثلا من رأى هلال رمضان رآه، ولكن الحاكم لم يقبل شهادته. الآن بالنسبة لك رمضان قطعي ورأيته بالحس، والحاكم رد شهادتك لأنك بالنسبة له خبر، وخبرك ليس موثوقا، وخبرك ليس موثوقا لجرح في العدالة، أو أنك عدل لكن لم يأتي شاهد آخر. الآن ما واجبك أنت بالنسبة لك؟ هذا رمضان قطعا فحاسبناه على القطع، فليقول إن الحاكم قد رد شهادتي، نقول له هذا ليس عذرا لأنك أنت متيقن بأن هذا اليوم من رمضان. أو من أفطر لحمى، قال أنا عادة ممكن ثاني يوم الصبح، هذه من التأويلات البعيدة التي لا تقبل في 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 رفع الكفارة بل تجب الكفارة، إنه بقول لك أنا أمرض في ذلك الوقت، فبما أني سأمرض، أو المرأة بما أنه هذه موعد الدورة عادة تأتيني في صباح الغد، تأويل قريب وبتأويل بعيد. فممن ذكرنا من الأمثلة الذين تجب عليهم الكفارة الكبرى استندوا إلى تأويل بعيد موهوم، والذين لم نوجب عليهم الكفارة استندوا إلى أمر موجود فعلا. إذن من أفطر ناسيا أو أفطر مكرها، فهؤلاء يعني الآن أفطر ناسيا ماذا قلنا له؟ قلنا له أتم صومك في نهار رمضان. الرجل توهم أنه أفسد الصوم، خلاص نحن أوجبنا عليه الإمساك للحديث فليتم صومه، لكن الرجل أفطر فظن أن هذا الإفطار انتهى، خلاص أنه إيه أفطر. فهذا الرجل الذي قد أفطر جامع أهله وبقي يأكل ويشرب، استند إلى أمر موجود وعليه لا كفارة عليه. رجل أكل أو شرب ناسيا فظن أنه قد أفطر فأتى أهله، استند إلى أمر موجود وهو أنه أكل وشرب، ونحن قلنا له إن صومك قد فسد، فهو مستند إلى أمر موجود، فهو مستند إلى أمر موجود. كذلك من قدم من سفره قبل الفجر أصبح مقيما فظن إباحة فطره صبيحة ذلك اليوم أنه ما زال مسافرا، فهذا مستند إلى أمر موجود وهو أنه مسافر، أنه كان إيه؟ مسافرا. أو سافر دون مسافة القصر، يعني سافر اللي هو 30 ميلا، نحن قلنا سافر مثلا مسافة القصر 48 ميلا، تمام؟ فهذه هي مسافة القصر. الآن سافر 30 ميلا، سافر 36 ميلا، 34 ميلا، هذا الذي سافر إلى نحو 30 ميلا يظن أنه مسافر لكنه مستند إلى أمر موجود، فأوجبنا عليه القضاء ولم نوجب عليه الكفارة. أو من رأى شوال نهارا، رأى هلال شوال في النهار يوم 30 من رمضان، فظن إنه هذا اليوم هو يوم عيد الفطر لأنه رأى الهلال في النهار، نحن نقول إن الهلال إذا رؤي نهارا فهو للقابلة، أي لليلة القادمة، أي لليلة القادمة. الرجل رأى الهلال نهارا فقال هذا هلال شوال وهذا يوم العيد، وصوم يوم العيد حرام، فأكل، فهذا استند إلى أمر موجود كذلك. أو إنسان أصابته جنبة ليلا فأصبح جنبا لم يغتسل إلا بعد الفجر، فظن أن الجنابة من مفسدات الصوم، فظن أن الجنابة من مفسدات الصوم، فلذلك أكل وشرب، أكل وشرب، فهذا لا كفارة عليه أيضا. أو ثبت رمضان في النهار في يوم الشك، يعني أصبحنا قلنا غدا هو يوم الشك، غدا هو إيه؟ يوم الشك. فالآن هذا الذي يعني أكل أو شرب في يوم الشك فأفطر وإذا به من رمضان، وإذا به ذلك اليوم تبين أنه إيه؟ من رمضان. يعني إحنا قلنا إنه غدا هو يوم الشك، وهذا الرجل أكل أو شرب فيه، قلنا إحنا إنه إذا ثبت رمضان أثناء يوم الشك فإن صيامه ليس معتبرا، ولكن يجب عليه أن يمسك، لكن يجب عليه أن يمسك، فأوجبنا عليه الإمساك، فأوجبنا عليه الإمساك. فهذا الرجل قال طالما إنه هذا اليوم اللي طلبوا فيه الإمساك هذا يوم شك فأكل وشرب، لاحظوا أنه أيضا مستند إلى أمر موجود ولازم عندنا قيد، فظن إباحته، قال فيظن الإباحة فأفطر، يعني هو ليس مقدما على الانتهاك، ليس مقدما على الانتهاك. إذن هذا في موضوع ظن الإباحة. طيب فإن أقدم مع اعتقاده التحريم فوجبت عليه الكفارة. لاحظ أنه كل هذه الأعذار التي ذكرناها أنه ظن الإباحة، لازم نضع هذا القيد، فظن الإباحة فأفطر. طيب فإذا اعتقد التحريم فأفطر فعليه الكفارة، يعني من ظنت أنها تحيض مثلا وتعتقد أنه يجب عليها أن تصوم ويحرم عليها الأكل، وتعتقد أنه يحرم عليها الأكل فأقدمت على الأكل ولو جاءها الحيض، لابد من قيد في جميع الأحوال التي ذكرناها فيما يتعلق بما يرفع الكفارة، أي لا تجب الكفارة، أن يعتقد الإباحة، أن يعتقد الإباحة. فإن اعتقد التحريم وأقدم عليه مع اعتقاده التحريم يكون منتهكا، يكون منتهكا. أو شك في التحريم أيضا، أو شك في التحريم، بل لابد أن يعتقد الإباحة، أن فظن الإباحة فأفطر. يعني كل ما ذكرناه في رفع الكفارة وأنها لا تجب ضع قيدا، فظن الإباحة فأفطر. أما إذا اعتقد التحريم، أعني تحريم الأكل والشرب أو تحريم الفطر، أو شك في التحريم، فإنه يكفر الكفارة الكبرى، والكفارة الكبرى وهي على التخيير، وهي على التخيير كما ذكرنا في النص السابق عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى في الحديث، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صيام أو إطعام 60 مسكينا. الآن مرسل سعيد بن المسيب، مرسل سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه أنه قد جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره ويقول هلك الأبعد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ فقال لا. فقال فهل تستطيع أن تهدي بدنا؟ قال لا. قال فاجلس. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال خذ هذا فتصدق به. فقال ما أجد أحدا أحوج مني. فقال كله وصم يوما مكان ما أصب. قال مالك؟ قال عطاء. فسألت سعيد بن المسيب كم في ذلك العرق من التمر؟ فقال ما بين 15 صاعا إلى 20. 15 صاعا يعني هي تعني 60 مدة. لاحظوا حديث سعيد بن المسيب. هل إذا سأله، لكنه لم يرتب أن هذا إذا لم تجد لم يرتب. بينما نأتي إذن حديث سعيد في موضوع ما ذكر من الترتيب على سبيل الأسئلة وليس على سبيل الشرط، وليس على سبيل الشرط. أما في حديث أبي هريرة فإنه ذكر أو، وفي حديث أبي هريرة مزيد بيان، وهو أن هذا على سبيل التخيير، لأن أو في اللغة على التخيير، وبناء على ذلك أن أو تقتضي التخيير. فإذا الخصال المطلوبة في الكفارة هي على وجه التخيير، والقياس على جزاء الصيد، كمن هذه كفارة جزاء، وكذلك جزاء الصيد في قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذه الكفارة هي على ثلاثة أنواع على وجه التخيير: إطعام 60 مسكينا، وهو طبعا ما يشمل به الفقير، وذلك بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وتكره الزيادة على المد إلا على سبيل التطوع. وتقدم أنه إحنا سبق وتحدثنا أن المد هو بمقدار ملء اليد الكفين. نعم نعم. وهذا يعني التقدير بالوزن للمد. الآن المواد من الطعام تختلف بالكثافة، يعني كثافة التمر في نفس التمر تختلف كثافته، يعني الوزن هو كتلة، لكن الصاع والمد حجم. طيب الآن أنت تريد أن تحول الصاع إلى وزن، ممكن أن تقول هذا النوع من التمر الصاع منه يساوي مثلا 1100 جرام. طيب هات نوعا آخر من التمور وهات صاعا منه، ستجد أنه 1050. طيب هات صاعا آخر من التمر ستجد أنه يساوي 1200. إذن الأوزان مختلفة والصاع واحد. هل تستطيع أن تجعل وزنا واحدا لكل أنواع التمور وتقول هذا هو الصاع؟ فربما أنت قلت هذا الصاع من هذا النوع يساوي 1150، تمام؟ فأخرج من نوع آخر بهذا الوزن فإذا به أقل من الصاع. لذلك لابد أن ينتبه إلى موضوع عند التقدير بالوزن، لابد أن يشار إلى نوع معين من الأرز أو نوع معين من التمر، لأنه إذا قلت له بمقدار وزن 1100 جرام أو بمقدار وزن 2000 جرام لكل الأنواع، فإن هذا يعني أن هناك إشكالا بين ما هو كثافة وكتلة وبين ما هو حجم، هذا في النوع الواحد من التمر. فما بالك بالفرق بين التمر والأرز، وبين التمر والقمح، وبين القمح والشعير. لذلك ما هو ثابت بمكيال الحجم نتقيد بذلك المكيال، أو صيام شهرين متتابعين بالهلال، يبدأ بالهلال وينتهي بالهلال. فإذا ابتدأ يعني بالهلال واحد مثلا من شهر 2 هجري يكمل الأهلة، ها قد صام شهرين. فإن ابتدأ من نصف الشهر الشهر فيكمل إلى الهلال الهلال الأول، يعني بدأ من 15 من اللي هو نصف الشهر 15 في اليوم الخامس عشر تمام، يكمل إلى حيث بدأ الهلال، وإذا به الشهر مثلا 29 يوما، 15 إلى 29 صام يوم 15 كم يوما؟ نفترض 14 يوما. طيب إذا بدأ الشهر الذي بعده بالهلال وينتهي بالهلال، طيب الشهر المنكسر يكمله 30 يوما، فإذا كان صام من الشهر المنكسر 14 يوما نقول له أكمله إلى 30 فصم 16 يوما. إذا بدأ بالهلال والأهلة صام على الأهلة، إذا بدأ بشهر منكسر فيكمل المنكسر 30 يوما، أو عتق رقبة، أو عتق رقبة. عتق الرقبة اللي هي أن تكون رقبة سليمة من العيوب، سواء كان ذكرا أو أنثى، لا تجزئ الكافرة، لا تجزئ الرقبة الكافرة، وهذا طبعا شيء من التاريخ. الآن نحن أصبحنا في عهد الرق المعاصر، نحن أصبحنا في عهد الرق المعاصر، رق اللي هو الظلم المالي والاستبداد المالي الذي استبد به رأس المال الذي يضع القانون، والغرب لا يفاخر علينا بالحرية، فهو الذي يسلع الإنسان حوله إلى سلعة وشيء. يعني إذا دهس طبيب تقدر القيمة، قيمة إتلاف، قيمة متلفات في الفكر اللاديني، أن هذا تقييم متلفات، كم راتب الطبيب، كم يعني يقدر له أن يعيش 60 عاما، قدر الدية على وفق هذا التقدير. طيب عامل بناء هذا تقديره أقل، هذا تقديره أقل، فلذلك القيمة التي يعوض بها الإنسان في عهد الحرية هي ما يوازي قيمة المتلفات في الإسلام. كذلك التعويض عن الضرر المعنوي، هو دائما يسلع كل شيء، كل شيء يحوله إلى سلعة. يعني سبك كم تأخذ من المال مقابل هذا السب، مقابل هذا القذف، فلذلك أنت أمام تسليع الإنسان وتسليع معنوية الإنسان. أما يعني رجال الدين سابقا فقد سلعوا الدين واشتروا به ثمنا قليلا، أما الشيعة فهم يسلعون الموت والقبور ويحولون القبور إلى شركات، لذلك أنت أمام يعني تسليع الإنسان. من كان سفيها أمره وليه بالصوم صيانة لمال السفيه فلا يطعم ولا يعتق، صيانة لمال السفيه، فإن لم يصم السفيه، أو عفوا إذا لم يصم السفيه كفر عنه الولي بالأدنى من قيمة الإطعام أو من قيمة العتق، وذلك صيانة لمال السفيه. أما الرجل إذا أكره زوجته على الجماع فإنه يكفر عن نفسه ويكفر عنها إن أكرهها، وإن أكرهها فإنها تكفر بالعتق، يعني إذا أرادت أن تكفر فإنها تكفر بالعتق ولا تكفر بالإطعام، عفوا لا تكفر بالصيام. يعني المرأة التي أكرهها زوجها على الجماع فإنها تكفر بالماليات وليس بالبدنيات. الماليات اللي هي تكفر إما بالإطعام لأنه مال، والمال يقبل النيابة، هذا إذا أرادت أن تخرج يعني ثم تعود عليه، يعني لا تصوم لأنه هو المتسبب. إذن الآن المرأة التي أكرهها زوجها على الجماع إما أن تكفر بالإطعام أو تكفر بالعتق، لماذا؟ لأنها عن زوجها، فهل تصوم؟ لا تصوم، لأنها عبادة بدنية والعبادة البدنية لا تقبل النيابة، فإن طاوعته فعليها الكفارة، فعليها الكفارة. كذلك يعني هناك أمر اللي هو الأحب إلينا، وهو من هذه الخصال الثلاث أن يكفر بالإطعام لعموم نفع الإطعام، لعموم نفع الإطعام، الإطعام أحب إلينا. أما إذا حضر المسافر فإنه يجوز له أن يأكل ويشرب، من أجاز له الشرع أن يدخل في الإفطار، يعني أجاز لك أن تفطر لأنك مسافر أو لأنك مريض أو لأنها حاضت أو لأنه كان مسافرا فحضر، فمن كان مسافرا فحضر وزوجته طهرت من حيضها فله أن يأتي أهله. لماذا؟ لأن الشرع قد أذن له بالإفطار، المريض أذن له الشرع بالإفطار فليأكل ويشرب كما شاء. أما إذا كانت الزوجة كتابية، إذا كانت الزوجة كتابية وحضر الزوج المسافر فليس له أن يأتي أهله لأنها مخاطبة بالصيام بناء على خطاب الكفار بفروع الشريعة، فالصيام واجب عليها ولذلك تكون عاصية بالجماع بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وتتعدد الكفارة باعتبار الانتهاك لليوم، يعني من انتهك 4 مرات في يوم واحد فعليه كفارة واحدة، من انتهك في يومين فعليه كفارتان، من انتهك 3 أيام فعليه ثلاث كفارات.
طيب
واضح؟
لمن انتهك ما كانش شو؟ واحد ما كان.
هذا بالنسبة لمن كثر عليه الإفطار متعمدا، فإن كثرة إفطاره وتراكم الكفارات عليه فإن هذا لا يعفيه من تلك الكفارات، يعني ما في عندنا خصم للكميات، فعليه أن يقضي وعليه أن يكفر. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.